أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى الباب الثالث، وهو باب المعرف وما يلحق به بهذا الكتاب. طبعا قبل الدخول في كتاب المعرف، والذي عن طريقه يمكننا معرفة هيئة المجهول التصوري، بعد أن عرفنا مادة المجهول التصوري التي نأخذها من الكليات الخمسة، هنا كيف نرتب هذه الكليات لتعطينا هذا المجهول، تعطينا وضوحا فيه. قبل الدخول في مطلب التعريف، يتطرق الشيخ رحمه الله إلى مقدمة. المقدمة هي أنه حتى في الأسئلة، المنطق لأهميته أنه في حتى في الأسئلة كيف تسأل، يعلمك كيف تسأل وكيف تجيب ومراحل الأسئلة. يقول: نحن إذا اعترضتك مثلا مفردة من المفردات، هذه المفردة من المفردات أنت جاهل عنها، لا تعرفها ما هي، فلأجل تحصيل المعرفة الواقعية بهذه المسألة هناك خمس مراحل. هذه المراحل حينما تمر بها فإنك سوف تحصل بالنهاية على أي شيء، على المعرفة الواقعية لهذه المسألة أو لهذه المفردة. مثلا أنت رأيت شيئا ما وقلت: ما هذا الشيء؟ أو قيل لك سميدع، قلت: ما هو سميدع؟ فهنا الجواب عن هذا السؤال هو بالتعريف اللفظي، يعني نرجع إلى قواميس اللغة، إلى أصل الوضع في اللغة، ونقول هذا الوضع، هذه الحروف سميدع لأي معنى وضعت؟ فنقول السميدع مثلا هو السيد، فهذا المتكفل به قواميس اللغة. هذه المرحلة الأولى. إذن المرحلة الأولى يجب أن يكون اللفظ عندك واضحا. وما الذي يبين أن اللفظ واضحا؟ إذا لم يكن واضحا فنرجع إلى قواميس اللغة. أي شيء الآن لا تعرفه حتى لو كانت في لغة أخرى وغير ذلك، هذا المتكفل به قواميس اللغة. إذا تصورت هذا المعنى بصورة إجمالية، بعد ذلك يأتي عندك سؤال، وهو تسأل عن هذا الغضنفر أو هذا السيد، تقول: ما هو؟ هنا أنت تريد أن تعرف حقيقة هذا الشيء، ولكن قبل أن تعرف أنه موجود أو لا، فقط تريد أن تعرف حقيقة هذا الشيء. هذا نسميه هنا المرحلة الثانية، هي مرحلة ما الشارحة، تسأل به حتى تعرف عن أي شيء، تعرفه شرحه، شرح الاسم. وهذا ما يتكفل به الحاد أو الرسم، يعني ما يتكفل به التعريف. مثلا أنت رأيت فد شيء، هذا الشيء لا تعرفه، تقول: ما هذا؟ يقول لك: هو نبات نافع لفلان مرض وفلان مرض. فهنا تعريفه بالنباتية ونفعه بفلان مرض وفلان مرض، هذا حصل لك شرح هذا الاسم، ويسمى هنا بما الشارحة. فإذا الأولى لتسأل عن معاني هذه اللغة نسمي بالتعريف اللفظي، الثانية لتسأل عن أي شيء هذا نسأل عنه بأي شيء، بالشرح الاسم. فإذا سألت عن شرح الاسم وأردت أن تميزه تمييزا تاما عما سواه، فتسأل عن الفصل مثلا أو تسأل عن الجنس، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله في مباحث التعريف أن التعريف عندنا نوعان: تعريف إما بالحد أو بالرسم. الحد يعطيك الحقيقة، يعلمك الحقيقة، والرسم يبين لك مميزات هذا الشيء عن غيره من الأشياء. فأنت حسب ماذا تريد؟ هل تريد أن تعرف حقيقة هذا الشيء، أم تريد أن تميزه عن عما سواه. فإذن هذه المرحلة الثانية. إذن المرحلة الأولى هي التعريف اللفظي، المرحلة الثانية هي التعريف أو شرح الاسم لتعريف ماذا نسميه؟ التعريف الحدي. التعريف الأول هو التعريف اللفظي، الثاني هو التعريف الاسمي. بعد ذلك المرحلة الثالثة تريد أن تعرف أنه هل هذا الشيء الذي عرفت معناه وعرفت شرح اسمه هل هو موجود أم لا؟ طبعا السؤال الأول يكون بأي شيء؟ السؤال الأول تقول أي شيء هذا تريد أن تعرفه لغة؟ تقول ما السميدة. السؤال الثاني تسمى ما بما، ما الشارحة، ما الشارحة تسأل به عن أي شيء، عن التعريف الاسمي. فإذا عندنا أولا تعريف لفظي، ثانيا تعريف اسمي، ثالثا تسأل عن هذا الاسم الذي شرح لك هل هو موجود أم غير موجود، وهذا ما تتكفل به. هل البسيطة تسمى، عندنا هل البسيطة وعندنا هل المركبة. هل البسيطة هي السؤال عن أصل وجود الشيء، تقول مثلا هل الروح موجودة، هل المادة موجودة، هل السميدع موجود، هل الغضنفر موجود، هل الجن موجود وهكذا، هل الجن موجود وهكذا. هذا السؤال الذي يكون عنه بهل والذي يطلب به أصل الوجود، وجود هذه المسألة نسميها بهل البسيطة. لماذا بسيطة؟ لأنها تميزنا عن هل المركبة. هل المركبة هناك اللي تأتي في المرحلة الرابعة تسأل عن ثبوت صفة من صفات هذا الشيء له، فتقول مثلا هل الجن الموجود مثلا له مادة، هل الروح لها مادة أم مجرد عن المادة، هل الروح الموجودة. فهذا السؤال الرابع. إذن السؤال الأول تعريف لفظي، السؤال الثاني تعريف اسمي، السؤال الثالث يكون بإثبات الوجود هل موجود أم لا، والسؤال الرابع ثبوت صفة من الصفات لهذا الشيء الموجود. مثلا تقول هل الحديد الموجود يتمدد بالحرارة، لأنه هنا هل لماذا لم تكن بسيطة؟ لأنها لم تسأل عن أصل وجود الحديد، بل سألت عن ثبوت صفة من الصفات لهذا الحديد الموجود. فكلما كان السؤال عن صفة تثبت لشيء ما، هذا ما نسميه بهل المركبة. ثم المرحلة الخامسة هي تطلب العلة وتقول لما كانت هكذا، لما تمددت الحديد تمدد الحديد بالنار، لما تمدد الحديد بالحرارة، فتسأل عن العلة. فإذا عندنا خمس مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التعريف اللفظي، الثانية هي التعريف الاسمي، الثالثة هي مرحلة السؤال عن أصل الوجود، الرابعة هي مرحلة إثبات شيء لشيء، يعني وجود شيء لشيء، والمرحلة الخامسة تسأل عن العلة. جيد، هذه المرحلة الأولى تعريف لفظي، الثانية تسمى ما الشارحة. ما الشارحة؟ ما الشارحة؟ إذا مرة أنت تعرف الشيء أنه موجود وتسأل عنه، تسأل عن شرح اسمه، ومرة لا، قبل أن تعلم أنه موجود وتسأل عنه. فإذا قبل أن تعلم أنه موجود وتسأل عنه، فهنا تسمى ما الشارحة كما ذكرنا. أما إذا علمت بوجوده وتريد أن تشرح هذا الاسم، فهنا نسميها ما الحقيقية. فإذا ما الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية؟ ما الشارحة نفسها ما الحقيقية، ولكن ما الشارحة تكون قبل العلم بوجوده، وما الحقيقية تكون بعد العلم بوجوده. فيحصل يعني بين السؤال الثاني والسؤال الثالث قد يكون تقدم وتأخر. فإذا تقدمت هل البسيطة على الثاني على ما الشارحة، فتكون ما هنا ليست ما الشارحة بعد، تكون ما الحقيقية، وإذا تأخرت تكون ما الشارحة. نعم، نطبق هذه المسألة. يقول المقدمة، طبعا الباب الثالث، في مطلب ما وأي، يعني ومطلب أي ومطلب هل ومطلب لم، إذا اعترضتك لفظة من أي لغة كانت، ليست خاصة فقط في اللغة التي أنت تعرفها، بل لغات أخرى لا تعرفها، اللغة الإنجليزية، الفرنسية، غير ذلك من اللغات تأتيك ولا تعرفها، ماذا تصنع؟ فهنا خمس مراحل متوالية لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة، لكوننا نبحث عن المعرفة، لكوننا نريد التفكير الصحيح، فيعلمنا هنا كيف نسأل وبأي صورة نسأل، مو نسأل مباشرة عن ثبوت صفة من الصفات، احتمال أصلا هو الشيء ما ثابت، واضح؟ في بعضها يطلب العلم التصوري وفي بعضها الآخر العلم التصديقي. عندنا بعضها بالعلم التصوري، يعني تعرف حقيقة الشيء، ما هو الشيء اللي هي فقط في التعريف، في شرح الاسم والتعريف اللفظي وشرح الاسم فقط، أما هل المركبة، أما هل البسيطة، أما العلية التي تسأل عن العلية، فهذه على المطلب التصديقي، ثبوت شيء لشيء. نعم، ثبوت الشيء وثبوت شيء لشيء. المرحلة الأولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا إجماليا، تريد أن تتصور هذا اللفظ، فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا. إذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع، لا تعرف أنه هذا هل وضع لفلان شيء أو فلان شيء، والجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى، ما هو الووتر مثلا، ما هو الماء، ما ما لا تعرف ما هو هذا السائل، فيقال لك إنه ماء بلغتك. كما إذا سألت عن معنى لفظ غضنفر فيجاب أسد، هنا جاء بشيء مرادف لك، هذا الشيء المرادف معروف عندك، وعن معنى سميدع فيجاب سيد، وهكذا قواميس اللغة. ويسمى مثل هذا الجواب التعريف، ماذا يسمى؟ التعريف اللفظي، يسمى هذا الجواب بالتعريف اللفظي. وقواميس اللغات هي المتعهدة بالتعاريف اللفظية، فالقواميس قواميس اللغة هي التي تبين لك هذه التعاريف اللفظية. أين نرجع بالتعاريف اللفظية؟ لقواميس اللغات. وإذا تصورت المعنى اللفظي إجمالا، هنا لماذا لم يكن تفصيلا؟ لأنك عرفت فقط أسد، والأسد هو إجمالا، أما ما هو فزعت، فزعت نفسك إلى أي شيء؟ إلى المرحلة الثانية، حينما تعرف معناه أو لفظه تنتقل إلى المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ إذ تطلب تصور ماهية المعنى، تريد أن تعرف حقيقة هذا الشيء، حقيقة هذا الكائن، أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا، كما قلنا في مثل الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، هنا إجمال وتفصيل، الإجمال في الإنسان والحيوان الناطق تفصيل لذلك الإجمال. لماذا؟ لتمييزه عن غيره. لماذا تعرف حقيقته؟ حتى تميزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما، أو حتى تعرف حقيقته، حتى تعرف، إذا عرفت حقيقته بعد هو بحد ذاته تميز. فتسأل عنه بكلمة ما، فتقول مثلا الأسد ما هو؟ هذا بالنسبة إلى أي شيء؟ إلى ما. وهذه ما تسمى الشارحة. ما الشارحة؟ لماذا ما الشارحة؟ لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ، يسأل بها عن معنى شرح اللفظ، والجواب عنه يسمى شرح الاسم، وبتعبير آخر التعريف الاسمي. إذن في القواميس تعريف لفظي لأنه لفظها، في هذا التعريف من الإجمالي إلى التفصيل يسمى بالتعريف الاسمي. والأصل في الجواب، هنا يأتي أنه ما هو مقتضى الأصل في الجواب حينما تجيب في التعاريف اللفظية، في التعاريف الاسمية، يقول الأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معا، بالجنس والفصل، مثل عرفنا الإنسان بالحيوان الناطق، الجنس القريب والفصل القريب. ويسمى الحد التام الاسمي. لماذا حد تام؟ لأنه بجميع الجزئيات. لماذا اسمي؟ لأنه يشرح هذا الاسم الإجمالي. جيد، زين، يمكن أن أجيب فقط بالجنس؟ نعم ممكن، ما بمشكلة. ويصح أن يجاب بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها، أو بأحدهما منضما إلى الجنس البعيد، أو بالخاصة منضمة إلى الجنس البعيد القريب، أو بالخاصة المنضمة إلى الجنس القريب. وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولكنها توصف جميعا بالاسمي، يعني إما الحد الناقص الاسمي، الرسم التام الاسمي، الرسم الناقص الاسمي. وأين نبحث هذه شيخنا العزيز؟ يقول وسيأتيك تفصيل هذه الاصطلاحات، أين؟ في باب التعريف إن شاء الله بعد درس أو درسين. جيد. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، مثلا أقول لك ما هو الأسد؟ تقول حيوان. كما لو قال شجرة في جواب ما من نخلة، أو قال لك حيوان في جواب ما الأسد، فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب. السائل لا يقنع بهذا الجواب لأنه لم يميز الحقيقة، لم يعرف الحقيقة بما هي هي. وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها، فيقول أية شجرة هي في ذاتها هذه النخلة، أو أية شجرة هي في خاصتها، فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فيقول مثمرة للتمر، وعن الثاني بالخاصة فيقول ذات السعف مثلا. هذه الأسئلة. وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي. فهنا ذكر لنا أي يجاب يسأل بها عن أي شيء لطلب إما الفصل أو الخاصة، وما تطلب للحقيقة، وجوابها الفصل أو الخاصة. جيد. وإذا حصل لك العلم بشرح الاسم بشرح المعنى تفزع نفسك إلى مرحلة ثالثة، وهي إذا عرفت أول شيء عرفت التعريف اللفظي ثم عرفت التعريف الاسمي، الآن تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي طلب التصديق بوجود الشيء، فتسأل عنه بهل، وتسمى هل البسيطة، فتقول هل وجد كذا، أو هل هو موجود. جيد. بعد ذلك يشير إلى مسألة ما الحقيقي وما الشارحة. ما إذا سألت عن شرح الاسم قبل العلم بالوجود فتسمى ما الشارحة، بعد العلم بالوجود تسمى ما الحقيقية، يعني بحسب الوجود، بحسب علمك بالوجود تختلف تسمية ما. تنبيه إن هاتين المرحلتين، أي مرحلة؟ مرحلة شرح الاسم ومرحلة الوجود، الثانية والثالثة يتعاقبان في التقدم والتأخر، فقد تتقدم الثانية على حسب ما رتبناهما، وهو الترتيب الذي يقتضيه الطابع. الطابع ماذا يقتضي؟ أولا أن تفهم أول شيء تعريف لفظي، ثم تفهم هذا التعريف اللفظي حقيقته، ثم بعد ذلك تسأل عن وجوده وعدم وجوده. وقد تتقدم الثالثة بأن تسأل عن وجوده أولا ثم تعرف حقيقته، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه، أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجيب. واضح؟ فإذا متى يقدم، متى تتقدم المرحلة الثالثة على الثانية؟ في حالتين. الحالة الأولى أنه إذا كان السائل يعلم بوجوده، الثانية لا، إذا عمل على خلاف طبعه. وحينئذ إذا كان عالما، يعني السائل عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه ثم سأل عنه بما، فإنما هذه تسمى الحقيقية، يعني ما الحقيقية. لماذا ما الحقيقية؟ لأنها تسأل عن شيء موجود. أما تلك شرح اسمي لماذا؟ لأن لم أعلم إلى الآن موجودة أم غير موجودة. والجواب عنها هل نجيب عنها بشيء آخر؟ لا، يقول نفس الجواب عنها بأي شيء؟ بما الشارحة بلا فرق بينهما. إذن ما هو الفرق؟ إلا من جهة تقدم الشارحة على العلم بوجوده وتأخر ما الحقيقية عنه عن العلم بوجوده. جيد، هنا يذكر لماذا سميت ما الحقيقية. يقول وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة، والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة، والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا. هذا الجواب اللي هو جواب شرح الاسم شرح الاسم يسمى تعريفا حقيقيا، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا. فإذا متى يكون الحد الاسمي ومتى يكون الحد حقيقي؟ الحد يكون اسميا إذا كان قبل العلم بوجوده، الحد يكون حقيقيا إذا كان بعد العلم بوجوده. الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود، ولهذا قالوا، ولذا قالوا، ماذا قالوا؟ الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، وهي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية. واضح؟ وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى، يعني حينما علمت معنى اللفظ ثم شرح الاسم أو حقيقة الاسم ثم علمت بوجود الاسم تنتقل، وهو أنه تثبت صفة لهذا الشيء. نعم، انظروا المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة، هذه المراحل كلها لطلب التصديق. أما المرحلة الأولى والثانية هي مرحلة لأي شيء؟ لطلب التصور. المرحلة الرابعة وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء ويسأل عنه بهل أيضا، ولكن تسمى هذه هل المركبة. لماذا مركبة؟ لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده، تثبت شيء لشيء بعد فرض وجود هذا الشيء. والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط، فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا هل الله موجود، وللسؤال بالمركبة هل الله الموجود مريد. واضح؟ هنا السؤال عن أصل الله وبعد ذلك السؤال عن صفتين. فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة تنزع نفسك إلى المرحلة الخامسة، وهي طلب العلة. هنا نسأل عن العلة، إما علة الحكم فقط، يعني لماذا حكمت عليه بهذه المسألة، هنا تطلب البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، أو علة الحكم وعلة الوجود معا. هذا الذي يكون مباحث في أي شيء بمحث البرهان، مرة تسأل عن علة اتصافها ومرة تسأل عن علة اتصافها ووجودها معا، لنعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا. ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة لما الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم مثلا، هنا لتطلب علة الحكم، لما كان الله مريدا، تسأل عن إرادة الله بعد، وتقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود معا، لما كان المغناطيس جاذبا للحديد. ما الفرق بين السؤال الأول والثاني؟ السؤال الأول يسأل عن علة اتصافه بهذه الصفة، أما الثاني فتسأل عن علة جذبه للحديد وعلة اتصافه بهذه الصفة. كما لو كنت قد سألت أين في السؤال الثاني هل المغناطيس جاذب للحديد، فأجاب المسؤول بنعم، فإن حقك أن تسأل ثانيا عن العلة، فتقول لما كان هذا المغناطيس الجاذب للحديد جاذبا للحديد. جيد، بعد ذلك يذكر تلخيص وتعقيب نفس المطالب المتقدمة، يذكرها ولكن بصورة شرحية، يقول يعني بصورة موجزة. ظهر مما تقدم أن ما لطلب تصور ماهية الشيء، وتنقسم إلى الشارحة كما قلنا قبل العلم بوجودها، والحقيقية بعد العلم بوجودها، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال مائية، ومعناه الجواب عن ما، مصدر صناعي يعني ليس له مصدر واقعي ولكن اشتقاق. كما أن ما هي مصدر صناعي من ما هو، فطلب تصور ماهية الشيء مائية، وحقيقة الشيء ماذا نقول ما هو، وأي طلب لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزا ذاتيا بالجنس بالفصل، أو عرضيا بأي شيء بالخاصة بعد العلم بجنسه. جيد. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه، ومركبة ويطلب بها التصديق بثبوت الشيء لشيء أو عدمه، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال الهلية البسيطة أو المركبة. جيد. ولما يطلب بها تارة علة التصديق فقط، لماذا حكمت بهذا الشيء، وأخرى علة التصديق والوجود معا، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال اللمية البرهان اللمي، يأتي من هنا لما، تسأل عن لما، بلما بتجديد الميم والياء، مثل كمية من كم والاستفهامية، فمعنى لمية الشيء عليته كما سيأتينا. بعد أن ذكر أي شيء هذه المطالب ينتقل إلى مبحث آخر، وهي فروع المطالب، وهو المبحث الأخير قبل التعريف. فروع المطالب هنا يقول نحن الذي ذكرناها سابقا، هذه الأسئلة والمراحل الخمسة هذه هي أمهات المطالب، أما فروعها فهي تسأل عن أي شيء، تسأل عن بأين ومتى وكيف وغير ذلك. هذه لماذا سميت بالفروع؟ لأن أنت حينما علمت بأصل الوجود وعلمت بالحقيقة وعلمت بالعلية، يمكنك أن تسأل بهذه الأسئلة نفسها عن بقية الأمور العرضية، لذلك سميت فروع. أنت إذا علمت به بعد عرفته، أما يبقى تلك تضيف صفات أخرى جديدة. يقول فروع المطالب ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات. أي أداة كما ذكرنا؟ ما وأي وهل ولما، هذه أربعة: مطلب ما، مطلب هل، مطلب ما، مطلب أي، مطلب هل، مطلب لم. وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم. هذه المطالب في كل علم علم يبحث عنها، وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، وهي مطالب جزئية، أي أنها ليست من أمهات المسائل. لماذا؟ لأنها هذه ليست تسأل عن جميع العلوم، ليس يسأل بها عن جميع العلوم، وهذه أمهات المسائل، أمهات المطالب، هذه يسأل بها في جميع العلوم، ويسأل بها عن أركان العلوم، عن ذات العلم. يقول وهي مطالب جزئية، أي أنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى، لأنها المطالب الأولى أمهات المسائل لعدم عموم فائدتها، فائدتها ليست بعامة بل في بعض العلوم، فإنما لا كيفية له مثلا، لا يسأل عنه بكيف، لا تقل كيف الله لأن الله لا كيف له، وما لا مكان له ولا أو زمان، لا يسأل عنه بأين ومتى، على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا بمطلبها للمركبة. فإذا ما هي، لماذا سميت فروع المطالب؟ أولا لأنه لا يسأل عنها لأي شيء، هذا أولا. ثانيا يمكن الاستغناء عنها ببقية الأدوات، فبدلا عن أن تقول مثلا كيف لون ورق الكتاب وأين هو ومتى طبع، تقول هل ورق الكتاب أبيض وهل هو في المكتبة وهل طبع هذا العام وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع وتلك بالأصول. بعد أن انتهينا من هذه المقدمة ننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى أي شيء؟ إلى التعريف، حيث نذكر فيه آخر شيء في التعريف، ألا وهو كيف يكون التعريف، هل الجنس أول والفصل ثاني، ثم بعد ذلك نذكر ملحقات أخرى تفيدنا في المطالب إن شاء الله يأتي ذكرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.